لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه عددا من آيات الأحكام في سورة البقرة لنستخرج منها بعض ما نستفيد منه من الأحكام. في قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآية فيها أمر بإقامة الصلاة، ويشمل هذا فعل الصلاة وأداءها، ويشمل القيام بواجباتها وبأدائها على وفق ما جاء في الشريعة، ومن ثم فيها نهي عن فعل الصلاة بدون مراعاة لشروطها وأركانها، وكذلك فيه نهي عن التهاون بالصلاة، ومن إقامة الصلاة فعلها في وقتها وفعلها على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الآيات الأمر بأداء الزكاة، والأصل في لفظة الزكاة أن يراد بها الزكاة المفروضة لا صدقة التطوع. وفي قوله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، هنا أمر بأداء الصلاة جماعة، وأمر باشتمال الصلاة على ركوع، ففيها دليل على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه قال واركعوا، وفيها دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأنه قال مع الراكعين، مع الراكعين، وفيها دلالة على أن الركوع عبادة، وبالتالي لا يجوز أن تفعل لغير الله سبحانه وتعالى، لأن العبادات حق خالص لرب العزة والجلال. وفي قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، نهي للدعاة عن ترك ما يدعون إليه، وأن الآمر بالمعروف يجب عليه أن يبادر لفعل ما أمر به. ومن ذلك أن اليهود يأمرون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود في كتبهم، ومع ذلك لا يتبعونه هم، فهم يأمرون الناس باتباع هذا النبي، يقولون إذا جاء فآمنوا به، فلما جاء لم يؤمنوا هم به، وحينئذ هذا يدل على نقصان عقولهم، لأن من عرف الحق وعرف سبيل النجاة ثم ترك سلوك ذلك السبيل فهذا دليل على نقصان عقله. وفي قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، فيها أمر بأداء هذين الأمرين العظيمين، الصلاة والصبر، وفيها أنها من أكبر العون على القيام بالواجبات الشرعية، فمن وجد من نفسه تكاسلاً عن طاعة الله فعليه بهاتين الصفتين، صفة الصبر وصفة الصلاة وفعل الصلاة، فإن من كان من أهل هذين الأمرين فإن الله يعينه على طاعته ويجعله ممن يمتثل ما يأمر به ويدعو إليه. ثم قال: وإنها لكبيرة، أي إن الصلاة والصبر لشاقة وعظيمة إلا على الخاشعين الذين يخشعون في صلواتهم، أو الذين يذعنون لأمر الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا في وصف هؤلاء الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. السبب الذي جعلهم يخشون أنهم يعرفون ويوقنون بأنهم سيلاقوا الله عز وجل. في هذه الآيات دلالة على أن لفظة الظن قد تطلق على اليقين والجزم، لأنهم يجزمون باليوم الآخر، ولكن لا تطلق لفظة الظن إلا على اليقين الذي يكون مستنبطاً لا على اليقين الذي يكون مشاهداً. فإذا شاهدت شخص ما تقول ظننت أني قابلت، لأن هذا محسوس، ولكن إذا تيقنت أن فلاناً في المسجد من طريق الاستدلال لا من طريق المشاهدة فيجوز أن تقول أظن أنه في المسجد، مع أنك تتيقن ذلك. وفي هذه الآيات وجوب الإيمان باليوم الآخر، وأن أهل الإيمان باليوم الآخر يمكنون ويوفقون لأداء الأعمال الصالحة ولا تكون شاقة عليهم. وفي قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكير لبني إسرائيل بنعم الله عليهم. والسبب في هذا أن بني إسرائيل جاءهم من النعم ما لم يأتي لغيرهم، من كثرة أنبياء الله فيهم، ومن نصرهم على أعدائهم، ومن جعل الكتب معهم. وإسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام، إسرائيل ابن إسحاق ابن يعقوب، كذا أبيكم تقولونه إسرافيل. إسرائيل هو يعقوب، ومعنى إسرائيل عبد الله، واسمه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وذلك أن إسحاق ليس له من الأبناء إلا يعقوب، ويعقوب كثر أبناؤه فنسبوا إليه، وذكروا بأخص صفاته وهي العبودية لله جل وعلا. وقد أنعم الله على بني إسرائيل بنعم كثيرة، من أشهرها كثرة الأنبياء فيهم وإنزال الكتب عليهم، وقوله وإني فضلتكم، وأني يعني أذكروا أن الله فضلهم على العالمين. والمراد بالعالمين ما كان من كان في زمانهم، أما بعد زمانهم فإن أمة محمد مفضلة عليهم، كما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والعالمين جمع عالم، ويراد بهم الإنس والجن. ثم قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فيه أن العبد لا يؤاخذ بعمل غيره، ولكنه قد يزداد إثمه بسبب فعل غيره. لو أرشدت إنساناً إلى معصية فحينئذ إثم المعصية على الفاعل، وذلك الدال عليه إثم يماثل إثمه لأنه قد دله على المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من قتيل يقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها أو من إثمها. وقوله هنا ولا يقبل منها شفاعة، أي لا يقبل الله عز وجل شفاعة في الكافرين، وذلك لأن الشفاعة حق يعطيه الله من شاء من عباده. فعندما ننظر إلى لفظ الشفاعة نجد أنها تثبت في موطن وتنفى في موطن. متى تكون الشفاعة مقبولة عند الله؟ بصفتين: الأولى إذن الله للشافع، والثانية رضا الله عن المشفوع، رضا الله عن المشفوع. وأما الشفاعة المنفية كما هنا فهي عندما ينتفي أحد هذين الشرطين. وقوله ولا يؤخذ منها عدل، المراد بالعدل الفدية، المراد بالعدل الفدية. ولا هم ينصرون، أي لا يتمكن أحد من إنقاذهم والانتصار لهم في يوم القيامة. ثم ذكر الله عز وجل عددا من النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل من أجل أن يجعلهم ينقادون لشكر الله عز وجل، ومن شكر الله أن يؤمنوا بأنبيائه ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تلك النعم إنقاذ الله عز وجل لهم من بطش فرعون وأتباعه، وقد فعلوا بهم أسوأ أنواع العذاب، ومن ذلك ذبح الأبناء وترك البنات من أجل أن يكن خدما، ولا شك أن في ذلك بلاء، أي اختبارا يختبركم عندما أنجاكم ويريد أن يختبركم هل تشكرون الله على نعمه أو لا تشكرون. من نعم الله عز وجل عليهم أن فرق البحر بهم، فجعل البحر، هذا البحر العظيم كثير المياه، جعله ينشق 12 فرقة، كل طائفة من بني إسرائيل تسلك طريقا في البحر. ثم من فضل الله عز وجل عليهم أن أغرق عدوهم أمام أعينهم، فهذا العدو الذي صاولهم وعذبهم شاهدوا غرقه بأعينهم وهم ينظرون، هذه نعمة من الله عز وجل عليهم أن يشكروها بأن يؤمنوا برسل الله الذي أنقذهم في ذلك اليوم وأغرق عدوهم. وكذلك من نعم الله عز وجل التي أنعم بها على هؤلاء أن وعد الله عز وجل موسى 40 ليلة، ولما خرج موسى لميعاد ربه عبدوا العجلة وصرفوا العبادة لغير الله عز وجل، فتفضل الله عليهم بأن عفا عنهم، تجاوز عن هذه الخطيئة الكبيرة، مع أن موسى إنما غاب عنهم مدة يسيرة. كم المدة؟ غاب عنهم 40 يوما، سهلة، ومع ذلك في مع قصر هذه المدة إلا أنهم قاموا بمخالفة أمره في أعظم قضية، ألا وهي إفراد الله بالعبادة، فصرفوا العبادة للعجل، ومع ذلك تجاوز الله عنهم وعفى عنهم، مع أنهم إنما عبدوا مصنوعات صنعتها أيديهم. وفي هذه الآيات أيضا التذكير بفضل الله على بني إسرائيل حينما أنزل عليه الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل، والذي من تمسك به كان من المهتدين، وهذه نعمة كبيرة إنزال الكتاب. ولذلك من أكبر نعم الله علينا هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا، فإنه نعمة كبيرة، لأنه كلام الله، ولأنه الفارق بين الحق والباطل، ولأن الهداية تحصل به، ولأن فيه بيان حكم الله في جميع الوقائع التي تقع على الإنسان. وفي هذه الآيات أيضا التذكير بقصة بني إسرائيل عندما عبدوا العجل، فيها تذكير بنعمة الله عز وجل عليهم، فقال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، يأمرهم بأن يتوبوا من عبادة العجل. وكانت طريقة التوبة أن يقتل بعضهم بعضا، وإذا فعلوا ذلك قال هذا خير لكم عند بارئكم، فامتثلتم وأصبح بعضكم يقتل بعضا، فامتن الله عليكم بعد مدة يسيرة قال توقفوا لا يثني بعضكم بعضا فعفى عنكم. فهذه نعمة كبيرة أن رفع عنهم الأمر بقتل بعضهم لبعضهم الآخر. وفي هذا دلالة على أن أوامر الله لا يشترط أن يقبلها العقل أو أن تكون موافقة لمصالح الناس حسب ما يرون، وإن كان الله يتفضل على العباد بأن يجعل الشريعة محققة لمصالحهم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك يذكر الله عز وجل بنعمة أخرى على بني إسرائيل حينما قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله. قال بني إسرائيل لموسى: لن نؤمن لك إلا إذا رأينا الله عز وجل. في هذا تعنت شديد، تعنت شديد. وحينئذ أنزل الله عليهم الصاعقة، النار الشديدة المحرقة، فأخذتهم وهم ينظرون فيشاهدون أخذ النار لهم بسبب إعراضهم عن الاستجابة لموسى عليه السلام، ومع ذلك بعثهم الله عز وجل بعد موتهم، فقال: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وفي هذا قصة من القصص التي في هذه السورة فيها إحياء للناس في الدنيا بعد موتهم، جاءتهم الصاعقة وأهلكتهم ثم أحياهم الله جل وعلا. وفي هذه الآيات التذكير أيضا بنعمة الله عليهم بأن أنزل عليهم المن والسلوى، والمن والسلوى نوعان من أنواع المأكولات يمتازان بسهولة أكلهما وكثرة نفعهما. فالمن يشبه المأكولات النباتية أو التي ليس فيها حياة، مثل العسل أو الفقع أو نحوهما، بينما السلوى لحم ينزل عليهم فيأكلون منه، يشابه بعض الطيور التي ترغبها النفوس. وأمرهم الله عز وجل بأن يأكلوا مما رزقهم الله، قال: وما ظلمونا عندما تركوا الاستجابة لأنبياء الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن عاقبة الظلم ترجع إلى الظالم، ومن أشد أنواع الظلم عدم أداء الحقوق لأصحابها. ومن الحقوق التي لله على العباد أن يعبدوه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.